بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. ومقدور هنا ليس بمعنى ما فهمه القدرية، لأنهم يستدلون بها لخلق القرآن. قال حافظ: حكم مقطوع بوقوعه، وهم يستدلون بها قدر المخلوق أمرا مخلوقا، أي القرآن مخلوق. كان أمر الله الذي هو القرآن قدرا مقدورا أي مخلوقا. فهم بعيد، فهمهم هذا غير صحيح. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، يعني يحتضر، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عبد الله بن مبارك عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى العزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنكم تفعلون ذلك؟ قال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس نسلة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. هذه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة في أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها أي ضرتها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. سواء اشترطت طلاقها أو اشترطت أيضا أو سعت في تبغيها، كل ذلك خطأ. والسعي في طلاقها أشد جرما، ويكون قصدها في ذلك أن يكون ما يأتي به الزوج من الطعام والنفقة هي المتولية عليه، تستفرغ ما في صحفتها، بدلا من أن يأتي لهذه ولهذه هي تريد أن تحتوي ذلك كله، وأيضا تريد أن تسيطر على عشرته ولتنكح. هل الفكر منها غير صحيح، والشرط منها غير صحيح، ولها ما قدر لها الذي قد كتبه الله لها من النفقة والعشرة حاصل لا محالة، سواء تزوجت على ضرة أو بمفردها، الله هو لها. الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد أن ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم حضر قال يجب نفسه أي يعاني إخراجها، فأرسلت إليه أن اشهدنا أي حضر، تطلب منه أن يحضر آنسها وينظر ما يزواتيها في مصيبتها. هو أبوها هي ابنته وتطلب مجيئه لأنها هي التي صاحبة العنية والقضية والموت في بيتها، فأرسل إليها يقرأ السلام أي يقول سلموا عليهم ويسليها قبل وفاة الولد في حال احتضاره. يقول في تعريته لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فانتصبر ولتحتسب، ثلاث كلمات جامعة، هذا الولد أو غيره لله ما أخذ فهو له، ما أخذ الملكة الله أخذ ملكة، هو ملك لله ونحن ملك لله وراجعون إليه، لله ما أخذ هو له وله ما أعطى، حتى الذي أعطاك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى هو له أيضا، وإن بقي عندك أيام مدة فهو له راجع إليه، الذي ذهب والذي باقي هو له، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا الذي مات الآن والذي باقي كل بأجل مسمى، هذا أخذ أجله والباقي سيأخذ أجله، نحن وأنتم وسائر الناس. ثم بعد هذا البيان العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته وهو للمسلمين جميعا، وهي تعتبر أحسن تعزية وأحسن تذكير لمن تأملها، بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتساب والصبر، وأنه إذا كان الأمر كذلك لله ما أعطوا لهم آخر كل ذلك بأجل مسمى يصبر الاحتساب فتصبر والتكسب، فلو صبرت بغير احتساب ما كان الأمر كما ينبغي، لا بد من الصبر، وذلك الصبر مقرون بإيمان بالله أنه له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا بد من الصبر، وذلك الصبر مقرون أيضا برضا احتساب هذا أجر عند الله، محزون عيناه تدمعان وقلبه يحزن وهو صابر راضي راضي بما قدر الله سبحانه، فلا إفراط كما يفعل بعض الصوفية عند الموت يتكلفون الضحك يتكلفون يعني ما يسمى بالله يظهرون السلوى غير موضع ما استطاعوا التحمل فبدأوا يعملوا تلك الأفعال، ولا تفريط بحيث أنه ينوح ويضجر ويتسخط ويفوت أجرا عظيما على نفسه، ولكن حزن حاصل وإن دمعت العينان لمحظور لا بأس دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع ذلك الصبي وسطقك قال يا رسول الله وأنت على هذه رحمة جعلها في قلوب من يشاء من عباد إنما يرحم الله من عباد رحمة. نعم، وصبر واحتساب، والذي ما يصبر عند الصدمة الأولى هذا هو الحزم، الذي يصبر عند الصدمة الأولى هذه قوة، هذا هو مجال الإيمان وثبات عند صدمات، فالصدمة يحصل فيها الضعف يحصل فيها الخور يحصل فيها عدم الصبر، وإنما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك يعني بعد أن تتجلى الأمور حتى البهائم تسلم يؤخذ ولدها من جانبها، إما يموت أو يباع إن البهيمة إما يموت أو يباع عليه يوم أو يومين سلت نسيت حتى رأى، فالذي ما يصبر عند الصدمات وما يحتسب سلوانه ذلك مثل سلوان البهائم كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ما له إلى أن يسلو إذا بعد عامله. وتعزية يقولون هي بمعنى تسلية وزن ومعنى، هي تسلية بأي كلام تحصل تؤدي المقصود، سواء بهذا الكلام بهذا اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته أو بأي شعر أو نثر تقوله لولي المتوفى، لا يشرط هذا البال، كل المحزونين يستحقون العزية رجالا ونساء وصغارا وكبارا يستحقون التسلية، سلون ويعزون. كل بحسبه. ولا يحتاج إلى تكلف اصطفاف حتى يعزون، من وجد من وجد شخص عزه. وتعزيه مستحبة اتفاقا لأنها تسلية وإدخال السرور على قلب محزون ومسلم متألم مهموم مغموم، هذا ربما يفرج عنه سبب له فرجا. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن أحدث فيها زوائد وشوارد ونخيام وإعلان موت فلان، ما عاد صارت إلا عبارة عن شبه عرس، ما عاد صارت عزاء. أشياء أحدثها غير صحيحة. نسب القيام ما كان له أصل، والاجتماع العزاء ما كان له أصل، وإنما إذا أتي إنما يعني أتاه شخص عزاه السلام عليكم وإنما وجده. حتى لو أزاه في الهاتف إن لم يمكنه واتصل له وصلاه بما يناسب الحال أجزاء ذلك، حصل على الأجر إن شاء الله. وإن كان الأجر في لقائه قد يكون أعظم سبب محصل له من سرور بلقائه. والشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع وكل شيء عنده بأجل مسمى، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل عنده بأجل، لكل أجل كتاب. الصحة والمرض والغنى والفقر والسلامة والأذى كل عنده بأجل مسمى بمقادير. حتى البعوضة ما تلسعك إلا بقدر الله، هذا البعوضة الناس هذا ما يهجم عليك أو يأكل أو شيء إلا له من ذلك قدر قدور. وهكذا كل عنده بأجل مسمى، ما من شيء في الوجود إلا ولله سبحانه وتعالى فيه تصرف يسيره كيف يشاء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحديث الذي يروي عن أبي سعيد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، كانوا يعزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، قال ما من نسمة إلا هي كائنة، إذا أراد الله أن يكون ذلك ربما يحصل بعض المني في الرحب وتحمل المرأة. وهو إن كان شاقا على الرجل والمرأة إلا أنه أهون في الحقيقة من هذه الموانع للحمل، فإنها مضرة طبيا تضر، ولها آثار أخرى على الجسم من سوء الخلق، تلك البول تسبب سوء الخلق والضيق والضجر والخصام والشدة واختلاف المزاج واضطراب العادة وأمراض كثيرة. فالعزل أهون. تفضلوا بارك الله فيكم.